أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو بنينا على تعدد الحقيقة في الملكية اللازمة والملكية الجائزة، وأن هناك فردان أو أن هناك فردين متغايرين، وحينئذ يكون المورد من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، فقد يعترض على جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بأنه محكوم بأصل آخر، وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، إذ الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فنستصحب عدم حدوث الفرد الطويل، فيرتفع الشك حينئذ في بقاء الكلي. وفي مقامنا الشك في بقاء الملكية لما بعد الفسخ مسبب عن الشك في أنه هل حدثت الملكية اللازمة عند حصول البيع المعاطاة أو لا، فنستصحب عدم حدوث الملكية اللازمة. وهذا إشكال عام تعرض له الشيخ الأعظم، وتبعه على ذلك من جاء بعده، وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول رحمك الله، وهو ما يظهر من الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الآخون في الكفاية، وحاصله أن الشك في بقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فإن هذا غير تام، بل أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في كون الحادث طويلا أو قصيرا، أي نحن نعلم بوجود حادث غايته أنه ما هي خصوصية هذا الفرد الحادث، هل أن الفرد الحادث خصوصيته أنه قصير الأمد أو أنه طويل الأمد. إذن يصح أن نقول أن سبب الشك ليس مفاد كانت تامة، ركز، بل سبب الشك مفاد كان ناقصا، ليس سبب الشك هو أصل حدوث الفرد الطويل الذي هذا مفاد شنه كان تام وجود الفرد الطويل، بل أنه سبب الشك مفاد كان ناقصا، وهو ما هو وصف الوصف الثابت إلى الحادث، هل أن الحادث طويل أو أنه قصير. إذن الشك مسبب عن خصوصية الفرد الحادث، وحينئذ يقول الشيخ والآخوند لا توجد حالة سابقة لخصوصية الفرد الحادث حتى نجري الاستصحاب، لا توجد حالة سابقة لخصوصية الفرد الحادث، لأننا نشك من أول ما حدث ذاك الذي حدث ما هي خصوصيته،
هل خصوصيته أنه طويل أو أنه قصير؟ هل خصوصية الملكية الحاصلة بالبيع المعاطاتي هي اللزوم أو الجواز؟ فلا توجد حالة سابقة حتى نجري الاستصحاب. نعم، لو كان الشك مسببا عن مفاد كانت تامة، الأصل عدم تحقق مفاد كانت تامة، الأصل عدم حصول الفرد الطويل، فنجري الاستصحاب. ولكن سبب الشك مفاد، الواصل مفاد كان الناقصة، وهذا ليس مسبوقا بالعدم، لأن ما هو مسبوق بالعدم هو حدوث الفرد الطويل، وليس الشك في بقاء الكلي مسببا عن. وما يكون الشك مسببا عن وهو كون الحادث طويلا ليس مسبوقا بالعدم حتى يكون موردا. شنو الاستصحاب؟ عدم، عدم طول الحادث، واضح؟ عدم طول الحادث، لأن طول الحادث أو عدم طول الحادث ليس له حالة سابقة متيقنة. هذا هو الجواب الأول الذي ذكر في المقام، وعلق على هذا الجواب من قبل الأعلام بأنه ما أفيد كأصل التصوير وجيه، ولكنه لا نسلم عدم وجود أصل يعالج الشك في السبب، بل عندنا أصل يعالج الشك في السبب، أي مفاد كان الناقصة، وهو التشبث بجريان العدم الأزلي. فإن بنينا على صحة جريان استصحاب العدم الأزلي فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلا، بأن يقال لم يكن هناك حادث، وهذا حادث قطعا ما كان في زمان، لم يكن هذا الحادث موجودا في زمان سابق، فلم يكن طويلا، فلم يكن متصفا بأنه طويل. بعدما حصل الحادث نشك في بقاء ذاك العدم الثابت منذ الأزل، فنستصحب عدم كونه طويلا، فنستصحب عدم كونه طويلا ببركة جريان استصحاب العدم الأزلي، وحينئذ يوجد عندنا ما يصح أن يكون معالجا للشك. إذن الآخر هكذا يقول، يقول الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في كون الحادث طويلا أو لا، مو عدم حدوث الطويل، كون الحادث طويلا أو لا، فنستصحب عدم طول الحادث بالاستصحاب العدم الأزلي، وحينئذ يرتفع الشك. ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره بأننا بنينا في الفقه، يقول على عدم جريان استصحاب الكلي للأصل السببي الحاكم عليه الذي ذكرناه الآن، ولفي عدة موارد. يعني السيد الخوئي يقول هناك موارد في الفقه نحن التزمنا بتمامية هذا الإشكال، وأن هناك سببية وأن الاستصحاب سببي. أعطنا أمثلة سيدنا، قال لو شككنا في أن النجس هل هو بول أو هو عرق كافر، عندنا سائل لا ندري هل هذا بول أو أنه عرق كافر، فلامس هذا السائل الثوب فقمنا بتطهير الثوب مرة واحدة، فهنا يجري استصحاب كلي، كنا نعلم بوجود نجاسة، كلي النجاسة، إما في ضمن الفرد الطويل وهو البول، لأن البول يحتاج إلى تعدد مرتين، وإما في الفرد الآخر وهو عرق الكافر. الآن بعدما طهرنا الثوب مرة واحدة نشك في بقاء ذاك الكلي، فقد يقال نستصحب بقاء النجاسة في الثوب. يقول السيد الخوئي في الجزء الثالث صفحة 203، هناك في الموسوعة في الجزء الثالث صفحة 203، قال أن هذا الاستصحاب محكوم، وذلك لأن الشك في بقاء النجاسة في الثوب مسبب عن كون الحادث هو البول، وإلا لو كنا نعلم أن الحادث هو شنو، هو ماذا، هو العرق ارتفع، إذن نحن نشك في خصوصية ذاك الحادث، فيمكننا إجراء استصحاب العدم الأزلي بأن يقال لم يكن هناك سائلون، فلم يكن متصفا، أحسنتم، فلم يكن متصفا بأنه بول، فنستصحب عدم كون الحادث بولا، نستصحب عدم كون الحادث بولا باستصحاب العدم الأزلي، وببركة ذلك يكتفى بغسله مرة واحدة. في مثل هذا المورد يكتفى بغسله مرة واحدة ولا نحتاج إلى التعدد مرتين، وذلك ببركة استصحاب العدم الأزلي. إذن هذا الجواب مبني على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، ولكن قد يقال بأنه حتى لو بنينا على جريان استصحاب العدم الأزلي فهل الأثر مترتب على التركيب أو على التقييد؟ حيث مر علينا في غير مورد في الفقه وفي الأصول في الاستصحاب أنه تارة يقال الأثر مترتب على الموضوع المركب، بأن نفترض أنه عندنا ملكية زائد عدم اللزوم، موضوع الأثر الملكية زائد عدم اللزوم على نحو التركيب، وتارة موضوع الأثر ما أخذ على نحو التقييد، أي الملكية المتصفة المتقيدة بعدم اللزوم، أو الملكية الجائزة، وليس موضوع الأثر الملكية زائد عدم اللزوم، إما الملكية المتصفة والمتقيدة، وإما الملكية الجائزة، يعني إما من باب يسمونه في المنطق، إما من باب شنو، إما من باب شنو، حمل السلب، القضية المعدولة، إما أنها قضية موجبة معدولة المحمول، الملكية المتصفة بعدم اللزوم، وإما من باب القضية الموجبة بل غير معدولة المحمول، الملكية الجائزة. إذن موضوع الأثر يتصور على الحكم ثلاثة، إما ملكية زائد عدم اللزوم تركيب، إما ملكية زائد، أما ملكية مع الاتصاف بعدم اللزوم، كون الملكية متصفة بعدم اللزوم، وإما الملكية الجائزة. ومن الواضح كما درسنا أن استصحاب العدم الأزلي وننفعنا ينفعنا لو فرض أن الأثار مترتب على نحو التركيب، بأن يقال أما الملكية فهي محرزة بالوجدان، أما عدم اللزوم فببركة استصحاب العدم الأزلي. واستصحاب عدم اللزوم لا يثبت أن هذه الملكية متصفة ومتقيدة بعدم اللزوم إلا من باب الأصل المثبت. فإن قلنا الأثار مترتبون على الملكية المتصفة بعدم اللزوم أو الملكية الجائزة فلا ينفعنا جريان استصحاب العدم الأزلي في مثل هذه الموارد، وحينئذ ما أجيب به عن اعتراض الشيخ الأعظم والآخون لا أقل لا يتم في جميع الموارد، فهناك موارد عديدة الأثر مترتب إما على العنوان الوجودي وهو أن الدليل يقول إذا كانت الملكية جائزة مو ملكية زائد عدم لزوم، ملكية في مكان وعدم لزوم في مكان ثاني تجمع بينهم على نحو الجمع، لا إما اتصاف الملكية بعدم اللزوم أو الملكية الجائزة، هذا هو الأثر، وهذا لا يدفعه استصحاب العدم الأزلي. هذا ما يتعلق بالجواب الأول، فهو جواب وجيه في كثير من الموارد، ولهذا هم الشيخ الآن بيأتي إن شاء الله بعدين هذا المثال الذي ذكره، وإحنا التزمنا بالحكومة، يعني هو لا يرى استصحاب الكلي من القسم الثاني، يقول التزمنا بالحكومة في غير مورد من الفقه، زين شنو الضابطة يعني أنت التزمت بالحكومة؟ لماذا في كثير من الموارد تجري استصحاب الكلي؟ سيأتي النكتة التفريق في الموارد، يفرق يلتزم بالإشكال في موارد لا يلتزم في موارد، ضابطة ستأتي إن شاء الله. الجواب الثاني ما ذكره المحقق النائيني، وهو أنه نحن نسلم أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل لا كما قال الآخون، ولكن الأصل السببي إنما يكون حاكما ومقدما على الأصل المسببي ما لم يعارض الأصل السببي بأصل في مرتبته، وإلا لو كان الأصل السببي أصل معارض فلا ينهض لحكومة الأصل المسببي، وهو واضح. فإن المعارض لا يصلح للنهوض للحكومة أو الورود أو ما شاكل ذلك، وحينئذ نقول إذا جئنا إلى رتبة السبب فنحن نعلم إجمالا بأنه إما أن الذي حدث هو الفرد الطويل، وإما الذي حدث هو الفرد القصير، إما الملكية اللازمة إما الملكية الجائزة، واستصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة أي الفرد الطويل معارض باستصحاب عدم حدوث الملكية الجائزة، معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، فإننا كما نعلم بعدم الفرد الطويل في زمان سابق فنستصحب عدمه، كذلك أيضا نعلم بعدم حدوث الفرد القصير في زمان سابق فنستصحب عدمه، فيتعارض استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل مع عدم حدوث الفرد القصير، ويتعارض الاستصحابان ويسقطان، فيبقى الأصل في رتبة المسبب وهو استصحاب بقاء الكلي بلا معارض، فحينئذ لا تصح دعوى الحكومة لأن الأصل معارض. وهنا ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 127 من الجوز 48، ذكر أن دوار في تعليقه على أستاذه كلام أبلي على ما أفاده الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 418، الجزء الرابع صفحة 418، أفاد قدس سره بأن الدوران بين الفرد الطويل والقصير يتصور على وجهين. الوجه الأول، ولعله على منظور النائيني، أن نفترض أن الفرد الطويل له أثر مختص به والفرد القصير له أثر مختص به ويوجد أثر مشترك بين الفردين. تفتي مطلب، عندنا أثر مختص بالفرد الطويل، عندنا أثر مختص بالفرد القصير، وعندنا أثر مشترك. ومثاله، أعطنا مثال شيخنا، لا تروح بعيد، فنقول كما لو خرجت رطوبة وترددت بين البول والمني فإنه هنا فتوضأ المكلف فشك في بقاء ذاك الحدث الذي حصل. يقول أنا أعلم بوجود حدث، إما الحدث ذو الفرد القصير وهو الحدث الأصغر، وإما الحدث الطويل ذو الأثر الطويل وهو المني، فلماذا لا نجري استصحاب بقاء كلي الحدث لو توضأ المكلف؟ فيقول الميرزا النائيني قدس سره أنه الفرد الطويل وهو المني له أثر مختص به، وكماذا كوجوب الغسل، واضح، كحرمتي ماذا كحرمة الدخول للمسجد، عدم جواز المكث في المسجد، عدم جواز العبور عن المسجدين، كلها هذه آثار مختصة بشنو؟ بالمني، لا تثبت للبول. وعندنا أثر مختص بالبول وهو وجوب غسل ملاقيه بماذا؟ مرتين، ومثلا وجوب الوضوء، وأن الغسل لا يجزي عن الوضوء فيه، لو بالبول الغسل لا يجزي عن الوضوء، فإن في المني لا يجب الوضوء إنما يجب الغسل. إذن هنا آثار مختصة، وعندنا أثر مشترك بينهما وهو حرمة مس كتابة القرآن، إذ ظاهر الأدلة أن موضوع حرمة مس كتابة القرآن هو طبيعي الحدث، ألا بشرط من جهة كونه أصغر أو أكبر. فلعل هذا يا شيخ علي، هذا منظور النائيني، وحينئذ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل له أثر فيجري الاستصحاب، استصحاب وعدم حدوث الفرد القصير له أثر فيجري الاستصحاب، فلا يقال أنه بلا أثر فكيف يجري الاستصحاب، كما قررنا المطلب في الأبحاث السابقة بيانا للمطلب، قلنا بها ما لا أثر هذا، شنو وش فائدة هذا؟ يقول لنا يعني له فائدة لي، فيجري الاستصحاب العدم. هنا السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأن ما ذكره النائيني من تعارض الأصول صحيح وجيه، ولكنه ليس هذا المثال، يعني ليس هذا المورد من الموارد التي هي منظور من يرى استصحاب الكلي. ركزوا،
يقول هذا لا تغتر بالمطالب بسرعة، تلحظ ظاهرها، شوف ظهر خلف باطنها، ليس هذا المورد من الموارد التي هي منظور من يبحث عن استصحاب الكلي. ليش إذن أخوي؟ وذلك لأن استصحاب الكلي في هذا المورد بلا أثر، ما له ثمرة هذا الاستصحاب، وش فائدته فيه؟ أنت أسقطت المعارض، أسقطت الحاكم، ما هي فائدة استصحاب الكلي هنا؟ هل تريد أن تثبت الأثر المختص بأحدهما؟ لا يمكن، لأن الاستصحاب ليس مورده الفرد، إنما مورده الطبيعي، واستصحاب بقاء كلي الحدث لا يثبت بأن الذي حدث الآن فعلا هو بول أو مني، صحيح، إلا على نحو الأصل المثبت بأن يقال استصحاب بقاء كلي الحدث لما بعد الوضوء يثبت أن هذا مني، واستصحاب بقاء نجاسة الثوب إلى بعد الغسل مرة يثبت أنه بول. تقدر تقلبها على راحتك، واضح، لكن على كل حال أصول مثبتة ليست بحجة. فإن قلت أنا غرضي استصحاب كلي الحدث، كلي الحدث مقطوع، كلي الحدث لترتيب الآثار المشتركة مقطوع به، لأننا نقطع بالحدث، وكونه أصغرا أو أكبرا لا علاقة له بموضوع الأثر الثابت لكلي الحدث وهو الأثر المشترك. إذن إنما نبحث عن جريان استصحاب الكلي لترتيب أثر على الكلي، بنحو هذا الكلي لا نعلم بثبوته وجدانا فنحتاج إلى إثباته بالاستصحاب. واضح الفكرة؟ إنما نجري استصحاب الكلي في أي مورد؟ في مورد الأثر للفرد والكلي المفروض للكلي، ولا أثر للفرد ما يفيدنا، لازم أثر الكلي، وإلا أثر الأفراد الذي رتبت في الأدلة على الفرد كونه بولا كونه منيا ما يفيد باستصحابات الكلي. والأثر الثابت للكلي إنما نحتاج إلى الاستصحاب إذا شككنا في بقائه. الآن نحن نقطع به، نقطع بكلي الحدث، فلا ينفعنا جريان الاستصحاب، فنفس علمنا بكلي الحدث بل قطعا بتا، وإن كنا لا ندري هذا كلي الحدث حاصل في ضمن البول أو المني، لكن هذا لا يضر، فنحن نقطع بكلي الحدث، وحينئذ لا يترتب هذا الأثار.
نعم،
لأنه عنده علم إجمالي
فيحصل
عنده شك أنه زال الكلي أو لا. لا، يقول شوف، يقول هذا المورد من موارد العلم الإجمالي المنجز، بلي منجز. ليش؟ وأنا أعلم إجمالا، إما أن الذي حصل هو البول أو الذي حصل هو المني، وجريان الأصول الترخيصية في الأطراف متعارضة، صحيح، لأن الاستصحاب يجري في كل منهما وله أثر، فيبقى عندنا علم إجمالي. إذا علمت إجمالا ما تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الكلي. يعني يقول تنجز بالقطع، يعني الآن خروج بعض الأطراف بعد العلم الإجمالي لا يوجب الانحلال. يعني الآن هو خرج سائل، من خرج السائل صار عنده علم إجمالي أنه علمت إجمالا بكلي الحدث، إما لأجل البول إما لأجل المني، فأنا صار عندي علم بالجامع، العلم بالجامع كما قرر تفصيلي، لو إجمالي بالجامع تفصيلي، إنما الشك في الخصوصية. وهذا العلم الإجمالي منجز لأن الأصول الترخيصة متعارضة في الأطراف، فأنا علمت تفصيلا بالجامع مع علم التفصيل بالجامع وعدم انحلاله لعدم جريان الأصول الترخيصية لا معنى للتشبث بجريان استصحاب بقاء الجامع. هذا منظور السيد القوي، يقول نحن عندنا علم إجمالي بكل الحالة. معنى العلم العلم التفصيلي بالجامع هل هذا ينحل أو ما ينحل؟ العلم الإجمالي لا ينحل، لأنه إذا علمت إجمالا بأنه أحد الإناء النجس ثم سكبت إناء لا 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 ينحل بالاتفاق، يعني خروج بعض الأطراف بعد الابتلاء لا يوجب رفع له تمام، نتخلص عن المنجزية بكل طريقة سهلة. يعني بعدما علمت بأن أحد الإناء النجس أجي وأسكب هذا الإناء على أريقه على التراب، نقول خلاص ثبت حينئذ جريان الأصل بلا معارض. واضح؟ لا أحد يلتزم بأن الأصول، بل العلم الإجمالي ينحل بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو انعدام الموضوع بعد زمان التنجز، وإلا نستطيع أن نفر من كل العلوم الإجمالية.
استصحاب يعني الجواب ما نستطيع
لا مستصحاب استصحاب ما استصحاب الكل ما يجر عنده كثير من الأعلام، استصحاب سيد المنطقة وغيره ما يجرون استصحاب لكل القسم الثاني، فهو النتيجة علم إجمالي عندنا تفصيلي بالجامع. أنا أعلم بالنتيجة بالجامع لو لا أعلم بالجامع، إذا علمت بالجامع حينئذ والأصول غير متعارضة في الأطراف فحين أو الأصول متعارضة في الأطراف فيكون حينئذ الأثر مترتب على العلم، لا نحتاج إلى الاستصحاب. خب، هذا ما يتعلق بالمورد الأول للدوران بين الفرد القصير والفرد الطويل. المورد الثاني وهو أنه يوجد عندنا أثر مشترك للكل وعندنا أثر مختص للفرد الطويل ولا يوجد أثر مختص للفرد القصير. واضح؟ عندنا أثر مشترك للكل وعندنا أثر مختص للفرد الطويل ولا يوجد أثر مختص للفرد القصير. ففي مثل هذا المورد يكون المورد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. عطنا مثال. يقول مثاله ما لو كان النجس مردداً بين البول وعرق الكافر، فالأثر المشترك وهو كلي الحدث مس كتابة المصحف، أو الأثر المشترك عشان سأقل أكثر الغسل مرة واحدة، مرة واحدة الأزمة تغسلها سواء كان هذا بولا أو مني، وعندنا أثر مختص للفرد الطويل وهو البول وهو ضم غسلة أخرى للغسلة الأولى التعدد، فيكون المورد من قبيل دوران الأمر في الحادث في لحاظ الأثر بين الأقل والأكثر. فأقول أنا أعلم إجمالاً إما أنه مو بمتباينين، هناك كان بمتباينين لأن آثار متباينة، هنا بلحاظ الأثر بين الأقل والأكثر أقول أعلم إجمالا إما بوجوب مرة أو مرتين. وحينئذ في مثل هذا المورد لا يأتي جواب المرزل نائني، لأن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل عن استصحاب عدم كون الحادث بولا له أثر وهو نفي التعدد، وأما استصحاب عدم كون الفرد قصيرا وهو عرق الجنوب بل أو عرق الكافر ليس له أثر، وفي مثل هذا المورد لا يجري استصحاب عدم كون الحادث عرق ماذا عرق كافر، فإنه هذا الاستصحاب بلا أثرين.
وحينئذ لا يجري استصحاب المعارض، فيرترجع المشكلة مرة أخرى. وهذا المورد هو الذي ملحوظ في كلمات الإعلام، يقول سيد الخوي، لأن في المورد الأول إذا دار الأثر بين متباينين عندنا علم إجمالي، والأثر للعلم الإجمالي لا للاستصحاب. هذا المورد وهو الدوران بين الأقل والأكثر، هذا هو مورد جريان استصحاب الكل كلي. إذن النتيجة يا شيخنا أن هنا موردان: المورد الأول وإن كانت الأصول في مرحلة السبب متعارضة ومتساقطة، إلا أنه لا أثر لجريان استصحاب الكلي، لأن الأثر لمنجزية العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالجامع. وإما أن يكون المورد من قبيل القسم الثاني، وهو الذي هو المهم في جريان استصحاب الكلي، يعني لابد أن ثبت استصحاب الكلي خليه يجري عشان نبحث عن الحكومة، وإنما يجري استصحاب الكلي في القسم الثاني. وفي المورد الذي يجري هناك أصل حاكم عليه، فرجعت المشكلة مرة أخرى. الجواب الثالث وهو المهم، هو الصحيح لحل المشكلة، وهو أنه نسلم أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل. وهذا الجواب الثالث للآخون في الكفاية، إلا أننا درسنا في بحث حكومة الأصل السببي على المسببي أن الحكومة متى تأتي؟ إنما تأتي في السببية الشرعية. إذا كان بين السبب والمسبب، سببي شنو؟ شرعية مستفادة من الأدلة، فتنقيح الأصل بلحاظ السبب وجودا أو عدما ينقح حال المسبب من باب تنقيح الحكم لتنقيح الموضوع. نعم، تنقيح الأصل في رتبة السبب وجودا أو عدما ينقح حال المسبب، لأن السببية شرعية، فيكون السبب بمثابة الموضوع للمسبب الذي بمثابة الحكم. فالأصول الجارية في السبب أصول موضوعية تعالج الموضوع فتكون حاكمة، وأما السبب موارد السببية غير الشرعية، عرفية، عقلائية، عقلية، فإن الأصل السببي جريانه لا ينقح حال المسبب، لأن السببية بينهما ليست سببية شرعية إلا بنحو الأصل المثبت. وهذا قرروه في بحث شنو؟ حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. ومقامنا من قبيل الثاني، إذ لا توجد آية أو رواية قام الشارع بالرابط، واضح، بالرابط بين الفرد الطويل وبقاء الكلي. إذ لا توجد عندنا آية أو رواية تقول إذا كان الحادث هو الفرد الطويل فالكلي باقٍ، فإن هذه السببية سببية عقلية. إذا كانت سببية عقلية جريان الأصل بلحاظ السبب سيكون لازمه تنقيح حال المسبب بالسببية غير الشرعية. وفي موارد السببية غير الشرعية لا يجري الأصل في السبب لأنه أصل مثبت، فيجري الأصل في المسبب بلا
بلا معارض. واضح الفكرة؟ فيجري الأصل في المسبب بلا معارض، لأن الأصل في السبب في حد ذاته لا أثر له، لتنقيح حال غيره أصل مثبت. ما هو الأثر في جريان؟ ففي مقامنا لو أراد شخص، خدم في ثالثة، أن يجري استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر ويقتصر على ذلك، وشنه الأثر؟ ما حدث الحدث وبعدين وش نسوي؟ ها إذن لازم في أثر. إن أراد من جريان استصحاب عدم حدوث الفرد فرد الطويل أي الحدث الأكبر، نفي الآثار الشرعية بلي على العين والرأس. أما إذا أراد إثبات بقاء كلي الحدث، هذا محل بحثنا، إذا أراد إثبات بقاء كلي الحدث أو ارتفاع كلي الحدث، نفي كلي الحدث، فإن السببية سببية عقلية، إذ لا توجد آية أو رواية تقول إذا لم يكن الحادث هو الحدث الأكبر فكلي الحدث بعد الوضوء غير موجود، صحيح؟ فهذا الأصل لا يجري بلحاظ تنقيح حال الكلي، فيجري استصحاب بقاء الكلي بلا معارض. فالنتيجة أن هذا ترى اشتباه كثير في التطبيق، سيدي يقول سبب ومسبب، التفتوا لها، مجرد تحل لنا مشاكل كثيرة في الفقه. من يجيك المطلب سيدي يقول هذا سبب ومسبب، التفتوا لأنها سببية، وين سببية شرعية، هذا الشارع رتب بين السبب والمسبب، أو أن هذه السببية انتزاعية عقلائية عرفية عقلية، احنا انتزعناها من الأدلة من النظر إلى النصوص، واللي مو مسببية شرعية، واضح؟ فإن هذا لا ينفع. إذن مجرد السببية لا يكفي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، بل الميزان في الحكومة أن يكون الترتب بين المسبب والسبب ترتب شرعي، حتى يكون من قبيل جريان الأصل في الموضوع لإثبات الحكم. سيخلي ذكر أمثلة عشان يوضح الفكرة، لحب راجع الأمثلة صفحة 129. ولهذا قال السيد الخوي وهذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب المعروف عند الأعلام، فلا ينبغي الإشكال في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صفحة 129.